الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن شرح أحاديث مختارة من الصحيحين للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن هذه الدروس، دروس شرح أحاديث مختارة من الصحيحين، فهذا هو الدرس الثالث. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى نهاية الحديث الخامس، واليوم نبدأ من بداية الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، من صام الصوم كما تعلمون هو إمساك بنية عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن التعريف هو الإمساك بنية. لماذا؟ لأن بعض الناس ما يأكل في النهار مثلا لمرض أو غير مشتهي، بينما رمضان ينوي أنه أمسك عن الأكل والشرب بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. من صام رمضان، رمضان سمي بذلك، يعني شهر رمضان سمي بذلك، قيل لأنه ترمض فيه الذنوب أي تزول وتذهب، وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمنا حارا. نعم، هذا الحديث فيه فوائد أيها الأخوة. الفائدة الأولى: فضل عظيم أو فضل صيام رمضان. وجهه أنه أخبر النبي أنه سبب لمغفرة الذنوب، فهذا يدل على فضل صيام رمضان وأنه تغفر فيه الذنوب. وفي الواقع أن لصيام رمضان فضائل: أولا أن صومه سبب لمغفرة الذنوب كما في حديث الباب، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، هذا فضل عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. سؤال يطرح نفسه: قد يقول قائل النبي يخبر أن الشياطين تصفد، بينما نحن نرى أناس يرتكبون المعاصي، بل نرى الآن القنوات وغيرها في رمضان تزداد طغيانا وفسقا والعياذ بالله، فما هو الجواب؟ نقول المراد بالشياطين المرد منهم، لأنه جاء عند ابن خزيمة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذن الشياطين المراد المردة. الفضل الثالث: فيه ليلة القدر. نعم، ليلة القدر في رمضان. قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، كما سبق في الحديث الماضي، فهذا يدل على فضل هذا الشهر. ومن فضائل هذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بشرطين: أن يصومه إيمانا وتصديقا بالله، واحتسابا أي إخلاصا ومحتسب العمل عند الله عز وجل، كما قلنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبق لنا في الفقه وغيرها أنه إذا جاءنا هذا الأسلوب غفر له ما تقدم من ذنبه، هل مراد جميع الذنوب أو الصغائر؟ قولان للعلماء، الجمهور والأكثر أن المراد الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. فإن قال قال: ما الدليل؟ الدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجه الشاهد، إذا كانت الصلاة وهي الصلاة منزلتها العظيمة وفضلها الكبير لا تكفر إلا الصغائر، فغيرها من باب أولى. واضح؟ واضح أعتقد. إذا كانت الصلاة ما تكفر إلا الصغائر فغيرها من باب أولى. وفي قوله من صام رمضان فيه جواز قول رمضان من غير شهر، يعني يجوز أقول مثلا رمضان، جاء رمضان، خرج رمضان، من غير كلمة شهر. الحديث نص من جاء رمضان أو من صام رمضان. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه يكره أن يقول الشخص رمضان من غير شهر، واستدل بحديث ضعيف وهو لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان، لكن حديث ضعيف. والقول الثاني الجواز، يجوز الإنسان يقول رمضان ولو لم يقل شهر رمضان، لحديث الباب من صام رمضان هل قال شهر؟ لا. وفي حديث ثاني ما هو؟ لا تقدموا رمضان، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدم رمضان. إذن كم عندنا دليل؟ في أدلة أخرى أيضا، أدلة سبقت الحديث اللي قبل قليل، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. إذن كم عندنا حديث؟ ثلاثة أدلة، حديث الباب من صام رمضان، وحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. هذه الحديث كلها تدل على أنه يجوز للإنسان يقول رمضان من غير شهر، احفظها، ثلاثة أدلة. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا حرف امتناع لوجود، يعني أن هذا الحرف امتنع صلاة والسلام أن يفرض السواك لوجود المشقة، فهو حرف امتناع لوجود، امتنع فرضية السواك لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمة، يعني أمة الإجابة، معروف أن أمة محمد تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة أمة دعوة، المقصود هنا أمة إجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه فوائد، أولا أن السواك سنة مؤكدة لهذا الحديث، حيث أن النبي لم يفرضه خشية المشقة، فهذا يدل على عظم مكانته وعظيم منزلته وفضله. وأيضا في حديث عائشة الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الله أكبر، فائدة دنيوية أخروية، عمل يسير جدا. ومن فوائد الحديث أن السواك غير واجب، نعم الحديث نص أن السواك غير واجب، لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك، فهو لم يأمرنا حتى لا يشق علينا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن السواك سنة في كل وقت، نعم حديث عام لأمرتم بالسواك مع كل صلاة، حديث السواك مطهرة للفم مرضاة الرب في كل وقت، قبل الزوال بعد الزوال للصائم وغير الصائم. لكنه يتأكد في مواضع مرت معنا بالفقه، أولا عند الصلاة، مش معنى عند الصلاة؟ يعني قبل تكبيرة الإحرام، لحديث الباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. الثاني عند تغير رائحة الفم، لحديث عائشة السابق السواك مطهرة الفم مرضاة الرب. كيف يتغير الفم رائحة الفم؟ طول السكوت، بكثرة الكلام، الأكل، النوم، الإنسان قام من النوم يكون رائحة فمه متغيرة، يعني تغير رائحة الفم لها عدة طرق. وعند دخول المنزل، وهذه كما ذكرنا قديما أنها من السنن المندثرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل أول ما بدأ به السواك، أول ما يبدأ به السواك، ليش؟ حتى يكون مستعد لأهله ويكون نظيف في مقابلة أهله وغيره. ومنها عند القيام من الليل لحديث حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. متفق عليه، يشوص يعني يدلك، وهذه أيضا سنة مندثرة يا أخي المسلم. الإنسان أول ما يصحى من الليل قبل الوضوء ماذا؟ يتسوك. ومنها عند الوضوء كما جاء في حديث رواية أخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، يعني عند المضمضة قبل المضمضة يتسوك الإنسان. فيحرص الإنسان على هذا الأمر وعلى هذه السنن، خاصة السواك موجود متوفر ولا يحتاج تعب. من فوائد الحديث شفقة النبي بأمته وحرصه عليها. وجهه كان يترك العمل مخافة أن يفرض عليه، وكثير من العبادات تركها النبي وترك فعلها مع أمته خشية تفرض عليها، مثل السواك حديث الباب. واضح؟ صلاة العشاء سبق معنا بالفقه، سيأتينا إن شاء الله أن الأفضل فيها التأخير، لكن ما الذي كان أغلب من فعل النبي؟ كان التقديم. ليش؟ حتى لا يشق عليها. أعتم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي حتى نام الصبيان والنساء، فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على الناس لأمرتم بالسواك، عفوا لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام ترك تأخير صلاة العشاء خوفا من المشقة على الناس. وكذلك صلاة الليل في رمضان جماعة لما صلاها النبي ليلة أو ليلتين أو ثلاثة وتركها خشية أن تفرض عليهم. وهل تذكرون آية يمتن الله عز وجل بها علينا بأنه أرسل لنا هذا الرسول العظيم؟ نذكرها لكم مع شيء من تفسيرها كما عودناكم بالفوائد المختلفة. آية تبين أن هذا الرسول عظيم رؤوف بنا. يقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ناخذ تفسيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إيش معنى من أنفسكم؟ أي من جنسكم وعلى لغتكم، يعني منكم وبلغتكم. عزيز عليه ما عنتم، ما معناه؟ أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. وتعرفوا أنه جاء حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وفي صحيح البخاري وسيأتينا قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. يقول أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه واضحة. إذن هذه تفسير الآية، فاعرفوها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رفيق شقيق ورحيم بنا. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وهو الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أو ليس أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظا. لو يعلمون ما فيهما أي من الفضل والخير، حظا أي زحفا. فهذا الحديث فيه فوائد. أولا أن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين كما قال في آية أخرى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لكن ما أثقل هذه الصلوات؟ العشاء والفجر. طبعا العشاء قديما، أما الآن العشاء يعني من أخف الصلوات، لكن قديما كانت العشاء صعبة لأنه ما في نور وينامون مبكرين. نعم. فأثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. لماذا؟ واضح السبب، لأن الداعي إلى تركهما قوي النوم، في الشتاء برد القارس، في الصيف نهار قصير، فيعجز الإنسان يقوم ويتوضأ وإن كان غسل يغتسل ويذهب إلى الصلاة، فتحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى معرفة الفضل وأن هذا الأمر يحبه الله عز وجل وتعظيم لله عز وجل. ومن فوائد الحديث فضل من واظب على صلاتي العشاء والفجر وأن ذلك أمان من النفاق. نعم، إذن المنافق صلاة العشاء والفجر ثقيلة عليه، إذن إذا أراد الإنسان أن يبرأ من النفاق يواظب على صلاة العشاء والفجر، يخالف صفات المنافقين، يعرف صفات المنافقين كي يتجنبها كما ذكرنا في الدرس الماضي. خصائص صلاتي العشاء والفجر: أولا المحافظة عليهما أمان من النفاق، لحديث الباب من واظب على صلاة الفجر والعشاء فهذا في أمان من النفاق. ثانيا فضلهما عظيم وأجرهما كبير، نص الباب، نص حديث الباب: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حقا. الله أكبر، فضل عظيم. أين القلوب؟ أين العقول؟ أين الناس؟ يقومون للدوام ما يتأخرون أبد، والصلاة ما يقومون. النبي يقول لو يعلمون، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. تعرف معنى حبا؟ أي زحفة، ما يترك حتى زحفا، يأتي على زحفا على ركبه. سبحان الله. ثالثا المحافظة عليهما تعدل قيام الليل، كما في حديث عثمان قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من فوائد الحديث أهمية أن يعرف الإنسان فضل العبادة حتى يواظب عليها، لأن النبي يقول لو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبا، لكن ما يعرفون. فمن هذا نستفيد أن المسلم ينبغي إذا أراد أن يطبق عبادة أن يعرف فضلها. طلب العلم يعرف فضل طلب العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله في طريق الجنة. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين وتغني عن 360 صدقة. قيام الليل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وهكذا، هذه تشجع الإنسان، تشجعه على الاستمرار في الطاعة والعبادة. ثم ننتقل للحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. الطعام هو ما يؤكل ويشرب. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة. يعني الذي يشبع اثنين يشبع ثلاثة، ولا يشبع ثلاثة يشبع أربعة، وليشبع خمسة يشبع ستة، وهكذا. فهذا الحديث فيه الحظ والحث على المكارم والتقنع بالكفاية. يعني التقنع بالكفاية، نعم، طعام الاثنين يكفي الثلاثة. الحين بعض الناس للأسف إذا طعام الاثنين يأكلون طعام أربعة خمس ستة، يقول طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وحتى تحصل البركة يستحب الاجتماع على الطعام، فإن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. إذا من أسباب ازدياد البركة كثرة الجمع، الجمع كلما كثر ازدادت البركة. من فوائد الحديث أنه لا ينبغي المرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية. يعني الإنسان ما يستحقر القليل، كم من طعام بعض الناس حسبه قليل في ثلاثة أربعة، بل أكثر الأطعمة الآن في حياتنا يبقى منها كثير ويرمى، ولا لا؟ بالعشاء والحفلات والدعوات والعزائم نجد كثير من الطعام يرمى، فينبغي الإنسان لا يستحقر شيء من الطعام. ومن فوائد الحديث الحث على الإيثار والمواساة، وقد جاءت نصوص كثيرة تحث على الإيثار والمواساة. يقول الله عز وجل في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. الأنصار لما قدم المهاجرون للمدينة حتى أحدهم يقول: أتنازل عن زوجة من زوجاتي لك، يطلقها يتزوج المهاجر، إثار عظيم. ولذلك مدحهم وأثنى عليهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحاجة. وقال الله عز وجل في المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه. حبه، حب ماذا؟ حب الطعام. ومع ذلك يطعمونه وينفقونه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن الإيثار خلق عظيم، والله من أعظم الأخلاق. والفائدة أيها الأخوة، نذكر لكم فائدة مهمة جدا حتى لا يلتبس الوضع. الإيثار ينقسم إلى ثلاث أقسام: ممنوع ومكروه، واللي هو المستحب والمباح. الممنوع هو الإيثار بالواجب. مثال: يكون معك ماء يكفي الوضوء، رجل واحد يلا يكفيك أنت، وأنت ما أنت على وضوء، فجاء صاحب لك وقال: أريد الماء أن أتوضى به، فهل تعطيه؟ تؤثره وتقول: خلاص أنت توضى بالماء وأنا تيمم، لأنه ما في ماء إلا قليل، هل تؤثر به؟ لا، لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت، لا. فالإيثار في الواجبات حرام، لا يحل. واضح المثال؟ يعني معي ماء قليل ولي صديق معي، صديقي ما معه ماء، ما معنى ماء لا يكفي شيء قليل، هو يتيمم ولا أستعمل الماء، فهل يحق لي أن أقول: خذ أنت الماء توضى به إيثارا لك وأنا تيمم؟ لا، ما يجوز. القسم الثاني المكروه، وهو الإيثار في المستحبات. يعني أنا في الصف الأول في المسجد، فجاء زميل لي فقدمته ورجعت للصف الثاني، هذا مكروه. ليش؟ يدل على أن الإنسان راغب عن الخير، زاهد في الخير. يعني كيف تترك الصف الأول لغيرك وأن ترجع للصف الثاني؟ هذا مكروه. طبعا يستثنى لو كان واحد أمير أو أبوك، هذه مستثنى. الحالة الثالثة المباح أو المستحب، وذلك أن تؤثر غيرك في أمر دنيوي غير تعبدي. معك طعام تعطي غيرك، وظيفة تعطيها غيرك، معك شيء زائد، فهذا هو المحمود، وهذا الإيثار المحمود، أن تؤثر غيرك في الأمور الدنيوية، هذا هو المحمود والمحمود اللي جاء وصفه. واضح؟ هذه ثلاث أنواع مهمة، فاحفظوها وفهموها. وذكرت بعض الأمثلة على الإيثار. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام وتسجل ببرده ليلة الهجرة. هذا أروع مثال بالتضحية والإيثار. يعني هم جاء يعني ربما يقتل، لأنهم يريدون أن يقتلوا الرسول، فنام علي مكان الرسول، هم ما يدرون علي، فربما قتلوه، وهذا إيثار عظيم. أيضا أبو بكر لما انتهى النبي للغار قال أبو بكر: والله لا تدخلوا حتى أدخل قبلك، فإن كان في شيء أصابني دونك. الله أكبر. هكذا يحمون القائد، هكذا كان الصحابة يحمون النبي ويدافعون عن النبي. روي أنه اجتمع عند أبي الحسن الأنطاكي نيف وثلاثون رجلا لهم أرغفة لا تكفيهم شبعا، فكسروها وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل، فلما رفعت السفرة فإذا الأرغفة بحالها لم ينقص منها شيء، لأن أحدا منهم لم يأكل إيثارا للآخرين على نفسه حتى لم يأكلوا جميعا، وهكذا آثر كل منهم غيره، فكانوا من أهل الإيثار جميعا. قرروا يطفون الكهرب، قالوا ما دام الأكل ما يكفي نطفي الكهرب عشان كل واحد يأكل على راحته. سبحان الله، ما أحد أكل، كل واحد يقول وأثر به الغير. فلما ولعوا الكهرب فإذا ما أحد أكل، كل يؤثر غيره. الله أكبر، أهل الإيثار. ثم ننتقل الحديث اللي بعده، وحديث أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن، أي الإيمان الكامل المقصود، الإيمان الكامل المطلوب. وقول ليصمت ليسكت، اليوم الآخر يعني يوم القيامة، وسمي آخر لأنه لا يوم بعده. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ففيه وجوب إكرام الضيف لقوله فليكرم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة ليس بواجب، والراجح الوجوب، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليكرم ضيفه. وفي قوله فليكرم ضيفه عموم، فيجب إكرام الضيف في القرى والأمصار لعموم قوله فليكرم ضيفه. بعض العلماء قالوا الضيافة غير واجبة، إنما تجب في القرى دون المدن. لماذا؟ قالوا لأن القرى لا يوجد فيها فنادق، لكن الصحيح عموم، حديث عام، فليكرم ضيفه في قرية أو في مدينة، هذا الصحيح. وكما مر معنا بالفقه، الضيافة واجبة لكن ليست دائما، في يوم وليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. أما فوق يوم وليلة ما يعتبر يعني واجب، يعني يجلس الإنسان حتى يحرج أخوه يجلس عنده 3 أيام 4 أيام، لا، الضيافة الواجبة يوم وليلة. فإكرام الضيف من الأخلاق الفاضلة التي علقها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا من الكرم ومن الإنفاق. ومن فضائل ومن فوائد الحديث وجوب صلة الرحم، وستأتي إن شاء الله حديث في صلة الرحم ونتكلم عنها إن شاء الله. وفيها أن صلة الرحم من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، ستأتي حديثها إن شاء الله بالتفصيل. ومن فوائد الحديث أن الأرحام هم الأقارب، هم الأقارب، سيأتي أنه الأب والأم كما كان أقرب فهو أقرب. وفيها أن صلة الرحم غير محددة شرعا، فيرجع فيها للعرف، لأن النبي قال: صل رحمك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. طيب اسأل سائل: كيف أصل رحمي؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كيف الطريقة؟ نقول: ما حددها الشرع. وما هي القاعدة التي أخذناها في الفقه؟ أن أي شيء ما حدد يرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة احفظوها، هذه من القواعد، لو كل واحد يسجل قواعد تمر معنا تمر معنا قواعد كثيرة، أن كل شيء لم يحدد يرجع فيه إلى العرف. مثالها صلة الرحم، فلو قال لك قائل: أنا أريد أن أصل رحمي، شلون؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر؟ الله أعلم. عرفا يعني ما يسمى صلة، أنت بالنسبة لك ما يسمى صلة وأقربك ما يزعلون، سواء كل أسبوع أو حتى باتصال، هذه صلة الرحم. مثال آخر: النفقة على الزوجة وعلى الأهل محددة، لا، ينفق بالمعروف، خذي وبنيك ما يكفيك بالمعروف، المعاشر وعاشرون بالمعروف، والأمثلة كثيرة جدا تبين أن أي شيء ما حدد يرجع فيه إلى العرف. كذلك السفر، صحيح القول الراجل مو محدد، فكل ما سمي سفرا فهو سفر، هذه قاعدة احفظوها. ومن فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي إذا تكلم أن يتكلم بخير أو ليصمت، ما يكون كثير كلام. وبإمكاننا أن نقسم الكلام الصادم للإنسان إلى 3 أقسام فاحفظوها: أن يكون خيرا، فهنا يقوله بس بعد تفكر وتأمل، يعني يكون فعلا يعني متأكد أنه خير ولا في ضرر ولا شيء، فإن كان خير كلام طيب فيقدم عليه. الحالة الثانية أن يكون شرا، يقوله ما يقوله، ما يقوله واضح أبدا، يعني إذا جاءك تتكلم فلان فلان تذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحالة الثالثة أن يكون مباحا، فما رأيكم؟ الكلام مباح، ليس خير وليس شر. يقول علماء: سبحان الله، الصمت أفضل، مع أنه مباح. يعني سأقول مثلا: اليوم صارت حريقة، كلام مباح. يقول علماء: الصمت أفضل. ليش؟ لأنه قد يجر هذا الكلام المباح، قد يجر إلى الحرام، والسلام أحسن، والله ما في أحسن من مسك اللسان أبدا. سبحان الله، أنا سأعطيكم حديثين على أن اللسان سبب في دخول النار، اسمعوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثرها النار. فقالت امرأة بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير. طبعا تكثرن اللعن وشو؟ باللسان. الثاني الحديث اللي كلكم تعرفونه قول النبي عليه الصلاة والسلام تكلفك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلم من سخط الله لا يقلها بارته في بالنار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثلاثة دل احفظوها تدل على أن الكلام خطير. نعم وأنه الكلام غير خير من أسباب دخول النار. إذن هذا نوع الكلام. في أخي المسلم إن كان خير فتكلم به وإلا ألزم الصمت. الصمت جمال ويريح القلب ويريح اللسان. سيأتي إن شاء الله قضية اللسان وقضية الكلام في الحديث الخاصة إن شاء الله بالكلام. فمن علامات بالله علامات الإيمان بالله اليوم الآخر أن يقول خيرا أو ليسكت. أصلا من يوفق الإنسان ليلزم السكوت يوفقه الله عز وجل. ويتفرع على هذا أن الإنسان ينبغي أن يراقب لسانه. قال يكب الناس على مناخرهم الحصائد والسنم. إذا كان هذا سبب دخولنا النار إذن يشجر نحاسب اللسان. هو بيترك بس لسانه للعنان يتكلم ويتكلم ويصنف وبالنيات واللعن والسب والشتم. قال ابن عباس رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. نكتفي بهذا أيها الإخوة وهو الدرس الثالث وانتهينا من 5 حديث تقريبا أو 6. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والله تبارك وتعالى أعلم.